الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل الدائم على أعدائهم أعداء الدين. احنا تحدثنا في الصور الخمسة، وقلنا في أي مورد يكون خاص، وفي أي مورد يكون ناسخ، وفي أي مورد يكون منسوخا. هذا الذي تحدثنا عنه فيما مضى. ثم أثيرت مسألة وشبهة: هل يشترط في بعض الناس أن يكون في أجواء العمل أن يمكن فرض الناس الأعم من جو العمل وغير جو العمل؟ مشهور علماءنا يعتقدون أن الناس نحو فكرة تأتي عندما يكون في البين عمل، هذا مشهور علماءنا. أخالف في ذلك المرحوم المصنف، قال له فكرة الناس تأتي في الأعم أن يكون في البين عمل أو لا يكون في البين عمل، هذا هو دعوة. هذه الدعوة استدعت أن يعقد المصنف بحثان، أن يعقد المصنف بحثين. البحث الأول هو بحث النسلي، البحث الثاني هو البداء. بس هو لننسى أننا راح ندخل أنغور في ملفين ربما ننسى أصل المقصود من هذا البحث. شنو أصل المقصود من هذا البحث؟ أني أنا الخراساني أخالف المشهور حيث يرى المشهور أن الناس إنما يتعقل فقط في أجواء العمل، وأنا الخراساني أرى أن الناس كما يأتي في جو العمل كذلك يأتي في عدم جو العمل. هذا هو العمدة في محورية بحث، هذا أهم ما عنده في المطلب. يعني هو يريد يتابع هاي القضية، فملف الناس وملف البداء فتح مو على أن يكون هو المقصود من البحث، وإلا هو من الأبحاث الكلامية، هم بحث الناس بحثا كلاميا، هم بحث البداء بحثا كلاميا، ولا مجال لجره ها هنا، إنما جر ها هنا لأجل هذه النقطة: هل الناس نحو ثقافة تأتي في دائرة العمل كما يرى مشهور محققين، أم أن الناس نحو ثقافة تأتي سواء كان في البين عمل أو لم يكن في البين عمل، كما هو رأي الشيخ الفراسي. الملف الأول ملف الناس شلون نظمه، وملف البداء شلون نظمه. نريد نعرف تنظيم ملف الناس عند الفراسي وتنظيم ملف البداء عند المرحوم الشيخ الفراسي شلون. بالنسبة للناس قال أكو تعريفان للناس، لأن الفارق بين الناس وبين البداء الناس في التشريعيات والبداء في التكوينيات، عرف ابن الإنسان. قال أكو تعريفين للناس، تعريف عند أبناء العامة وتعريف عندنا. أبناء العامة يعتبرون أن الدليل الناسخ يتصرف في الدليل المنسوخ تصرفا واقعيا، تصرفا واقعيا. أما الشيعة فإنهم يعتقدون أن الناس تصرفا في الدليل المنسوخ، الناس في تصرف المنسوخ تصرفا شنو؟ ظاهريا وليس التصرف الواقعي. لذا عندنا نحن أن الناس كالتخصيص، أن الناس كالتخصيص. غاية الأمر أن الفارق بين الناس والتخصيص، الناس في بعد الزمان والتخصيص في بعد الأخر، وإلا هما من واد واحد. من واد واحد عشان أن الخطاب الأول خطاب إرادة الاستعمالية شيء وإرادة الجدية شيء آخر، الخطاب الثاني يجي يفسر المراد الجدي ويضرب الإرادة الاستعمالية. لذا أن نعبر على أن الخطاب الثاني خطاب مفسر، مفسر للمراد الجديد. لما أجيت قلت لك أكرم كل عالم دعتي بالتخصيص بالنزع عن نفس الشيء، أكرم كل عالم أنت وظاهر الخطاب، ظاهر الخطاب تستفيد ماذا؟ الجميع. لكن في قلبي أنا في نفس اللحظة الذي قلت أكرم كل عالم، في نفس اللحظة الذي قلت أكرم كل عالم، في ذيك اللحظة ظاهر خطابي جميع الأفراد، لكن ما هو المستقر في قلبي بعض الأفراد. بس هذا ما هو المستقر في قلبي قد أخفيته على السامع. لما يأتي الدليل الخاص يفسر الدليل الأول، يفسر يعني شنو؟ يقول عمي وإن كان ظاهر الخطاب عام لكن واقعه خاص. فهو يضرب ياهو يصطدم، الخاص يصطدم مع العام بأي مستوى من الاصطدام؟ يصطدم مع الدليل العام على مستوى الإرادة الاستعمالية، ولا يصطدم معه على مستوى الإرادة الجدية، بل على مستوى الإرادة الجوزية يؤكد الخطاب الأول مو مصطدم معه. فالاصطدام عندنا بين الخاص والعام اصطدام وين؟ على صعيد الإرادة الاستعمالية، لأنه ظاهر الخطاب الأول على مستوى الإرادة الاستعمالية كل الأفراد. فيجي الخطاب الثاني يقول ترى مو كل الأفراد، بعض الأفراد. فالخطاب الثاني يلغي الإرادة الاستعمالية ولا أنه يصطدم مع الإرادة الجدية، بل يفسر الإرادة الجدية. لذا لنا أن نعبر هذان تعبيران، شوفوا كلا التعبيرين صحيح. الخاص يعارض العام والخاص يفسر العام. يعارض العام على يا صعيد الإرادة الاستعمالية، يفسر على أي صعيد الإرادة الجدية. واضح هذا في التخصيص احنا قلنا. فإذا رأينا في التخصيص وبوضوح أن التخصيص هو تنافي على صعيد الإرادة الاستعمالية وليس تنافي على صعيد الإرادة الجدية. كذلك في النسخ، النسخ الدليل المنسوخ مفاد كل الأزمنة على مستوى الظاهر، وإن كان في قرارة القلب مو كل الأزمنة وإنما قطعة من الزمان. الخطاب الناسخ يجي يفسر الإرادة الجدية وإن كان يصطدم مع الإرادة الاستعمالية، فهو يصحح الإرادة الاستعمالية وهو يبين الإرادة الجدية. هذا رأينا، هذا رأينا نحن خلاف للسنة. السنة شو يقولون؟ الدليل الناسخ يضرب الإرادة الجدية، بل تنعقد إرادة جدية ثانية، وأن الإرادة الجدية الثانية معارضة للإرادة الجدية الأولى. بل الخطاب المنسوخ كانت الإرادة الجدية على الجميع الأزمنة، إجا الدليل الناسخ قال بوي غيرت رأيي، غيرت رأيي. أما على رأينا إحنا ما يصير غيرت رأيي، وإنما شو يقول؟ غيرت خطابي مو غيرت رأيي. على رأي السنة شو يصير؟ غيرت رأيي. أنا صحيح كان رأيي أن هذا الحكم ثابت إلى الأبد، لكن اليوم غيرته. يسموه شنو؟ الناس عندهم. لذا عبر عن عندهم بأن الناس عبارة عن رفع لأمر ثبوتي، أما عندنا الناس عبارة عن رفع لأمر إثباتي وليس عبارة عن رفع لأمر ثبوتي. رفع لأمر ثبوتي يعني شنو؟ تصارع الإرادات الجدية. أما على رأينا رفع لإرادة الاستعمالية، شو نسمي؟ صراع في الإرادات الاستعمالية وتوافق في الإرادات الجدية. إذا تم هذا الآن مرحوم الشيخ يقول سجل على النسخ سجل إشكالان. الإشكال الأول، طبعا الإشكال الأول هو بدوره يعبر بتعبيرين، أن يلزم أن الناس يلزم منه الجهل، إسناد الجهل إلى الباري، وبعد والقول بالناس يلزم منه البداء. هذا الإشكال الأول. لو قلنا بالناس للزم الجهل ولا لزم البداء. البداء لزم تغيير إرادة المولى مع بقاء الأمور على ما هي عليها من دون أدنى. إلى البارحة عاشت أقول لكم لتكرمون زيد، اليوم أقول لكم كرمون زيد، مع أن زيد على ما هو عليه ولم يدخل أي عنصر مغيرا في أمر زيد، يسموه بداء. فالقول بالناس يلزم منه الجهل، إسناد الجهل إلى الله، والقول بالناس يلزم منه البداء أي تغيير إرادة البارئ عز وجل مع بقاء الموضوع على ما هو عليه. والبداء واضح البطلان. هذا الدليل الأول. جواب أم صار واضح أن يلزم الجهل ويلزم البداء فيما لو قلنا صراع الإرادات الجدية. على تعريف الناس بالتعريف السني يلزم ماذا؟ يلزم الجهل إلى الله، ويلزم ثاني البداء على الله. ليش يلزم الجهل؟ لأنه هو لما عرض الخطاب الأول قال أريده إلى قيام الساعة جدا، ثم بعد ذلك غير. يعني إذا الخطاب الأول لما قال أريده إلى قيام الساعة جدا كان جاهلا، لأنه واقعا هو ما راده إلى الأبدي، وإنما راده إلى قطعة زمنية. نعم، بناء على صراع الإرادات الجدية الإشكال مسجل، أي بناء على رؤية السنة للناس الإشكال مسجل. وهكذا إشكال التغير الإرادات المسمى عندنا بالبداء التكويني أيضا ثابت. ليش؟ لأنه يعني أنت إذا صراع يعني الإرادات الجدية منعقدة على الإرادات الحقيقية، فإذا صار صراع بالإرادات الجدية يعني صراع في الإرادات الحقيقية للبارئ عز وجل، ولا مجال. لأن نفترض أن الإرادة الإلهية فيما في نفسها تتغير وتتبدل من دون تبدل أي شيء آخر. هذا حاصل الإشكال الأول وكيفية الذب عنه. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني الذي سجل على الناس أنه عمي هذا الدليل المنسوخ أمره لا يخلو بين أحد احتمالين، إما أن فيه مصلحة أبدية واقعية أو ليس فيه مصلحة أبدية واقعية ولا ثالثة في الدليل. الدليل المنسوخ لا يخلو أمر بين أحد احتمالين لا ثالث له، إما أن يكون ذا مصلحة تأبيدية وإما أن يكون ذا مصلحة مؤقتة. إذا ذا مصلحة أبدية بعد يستحيل النسخ. إذا أنت تقول ذا مصلحة أبدية دليل الممسوخ فيه مصلحة مؤبدة، فإذا كان فيه مصلحة مؤبدة ليش تبدلها؟ فلا مجال لفرض النسخ. إذا كان الدليل الممسوخ ذا مصلحة مؤبدة فيستحيل النسخ فيها. وإذا قلت لا، الدليل المنسوخ ذا مصلحة مؤقتة، إذن يستحيل تشريع المنسوخ. فالنسخ إما يستحيل نسخه نسخ المنسوخ، وإما يستحيل تشريع المنسوخ. هذا إشكال. القول بالناس يستدعي إما أن نقول باستحالة استحالة نسخه فيما لو كانت المصلحة للدليل المنسوخ مؤبدة، وإما أن نقول استحالة تشريعة. ليش استحالة تشريعة؟ لأنه إذا هو كان مصلحة مؤقتة بعد ليش تشرع بنحو تأبيدي؟ الجواب، الدليل المنسوخ ذا مصلحة مؤقتة ونشرعه بنحو ظاهري تأبيدي لمصلحة في التشريع الظاهر. هذا النسخ لا مصلحة، تعريفنا للنسخ، النسخ الدليل المنسوخ لا مصلحة مؤقتة وليست دائمية، ولكن شرعت بنحو على مستوى الخطاب مو على مستوى الإرادة الجدية، على مستوى الخطاب شرع بنحو مؤبد زمانه لمصلحة في ذلك. على وزار ما نقول في تشريع العمومات، ليش الشرع العام بنحو العموم والحال أن إرادتك الجدية قائمة على ماذا؟ على الخاص. كل ما قيل من فلسفة تشريع العام مع أن الإرادة الجدية منعقدة على الخاص تأتي بعينها في فكرة تشريع الدليل المنسوخ، فإنه وإن كانت الإرادة وإن كانت الإرادة إرادة جدية، ولكنه على مستوى الإرادة الاستعمالية كان قد شرع بنحو ديمومي لمصلحة في عالم الخطاب أن يشرع بهذا النحو. وبعبارة أخرى، ليس بالضروري أن يكون عالم الخطاب دائما يطابق عالم الإرادة الجدية، بل قد تكون الإرادات الجدية على شيء والخطاب على شيء آخر. ماكو مانع من الالتزام بهذه المقولة. ملف الناس أغلق. ملف الناس كما لاحظت أيها الأخوة مبني على فقرتين. الفقرة الأولى تعريف ماهية الناس عندنا وعندهم، والأمر النقطة الثانية الإشكالان المسجلان على النسخ ورد هذين الإشكالين. النقطة الثانية حتى أكمل إن شاء الله هذا الملف بأكمله، البداء، ملف البداء. يقول أيضا اختلف الأعلام في معنى البداء. هل البداء ظهور ما خفي أو إظهار ما خفي؟ ياه من عدم، هل هو إظهار أم ظهور؟ ياه العزيز، احنا طبعا مثال البداء في التكوينيات يمكن أن يمثل له بمثال قضية إبراهيم سلام الله عليه في قصته لذبح ولده إسماعيل، هذا مثال رقم واحد للبداء. المثال الثاني للبداء مثال قضية النزول العذاب على أمة يونس، حيث أنه كان هناك إنذار بإنزال وإخبار بنزول العذاب، ثم بعد ذلك رفع عنه العذاب. هذا مثال رقم اثنين. مرحوم الشيخ يقول البداء بمعنى أن هناك شيء تبدل وتغير، هذا ممنوع. البداء بمعنى تغير في إرادة الباري عز وجل ممنوع لاستلزامه للجهل. هاي نقطة رقم واحد. البداء بمعنى تغير في الإرادة التكوينية الإلهية، فإحنا بعد ما له معنى نجيب خطاب إرادة استعمالية وإرادة تكوينية، إرادة جدية عفوا، إرادة استعمالية وإرادة جدية ما قعدنا للدخلنا، لأنه بعد مو قضية تشريع وإنما قضية تكوينيات. فرجاء بعد إرادة استعمالية وإرادة جدية هذه المفردات تلغى من الملف الثاني، وإنما تمام مد النظر شنو؟ إرادات تكوينية. فرق الملف الأول أدبيات غير أدبيات الملف الثاني. أدبيات الملف الأول شنو نسميه؟ إرادة استعمالية وإرادة جدية، لأن الملف الأول ملف الخطاب النسخ قلنا في التشريع، أما الملف الثاني وهو البداء في التكوينيات أصلا بعد ما عندنا إرادة استعمالية وإرادة جدية، وإنما لازم شو تعبر في تعبيرك كل هذا؟ تقول أنه تغير في إرادة المولى التكوينية، مو إرادة جدية، الإرادة التكوينية للمولى. يقول إحنا نقول هذا عبارة الأولى، البداء بمعنى تغيير في إرادة البارئ عز وجل تكوينا، هذا ما ممكن التزام به. ليش؟ لأنه يلزم حينئذ إسناد الجهل إلى الله عز وجل. يعني واقعا كانت إرادة الله التكوينية منعقدة على أنه يذبح إسماعيل، ثم بعد ذلك بدلت وصار أنه إرادة على عدم ذبح إسماعيل. يقول هذا تبدل في الإرادة التكوينية، ومحال إسناد التبدل في الإرادة التكوينية للبالي عز وجل. أو كانت إرادته قائمة التكوينية على نزول البلاء على أمة يونس، ثم بعد ذلك تبدلت إرادته. يقول البداء بمعنى تبدل الإرادة، تغير الإرادة هذا أمر نرفضه رفضا باتا. هذا خليكم واضح. ليش ترفض رفض باتا؟ لأنه يلزم من التبدل في الإرادة إسناد الجهل إلى الباري عز وجل وتعالى الله عن ذلك. هذا خليكم واضح. إذن شلون المشكلة؟ مرحوم الشيخ أولا يحاول أن يقحم في البين بحث كلامي راقي، وهو أنه الإرادات الإلهية ترتبط بعالم يسميه أم الكتاب. هذا العالم وهو أم الكتاب، هل يمسه أحد أم لا يمسه أحد؟ أكو كلام أنه النبي يستطيع أن ينفذ إلى عالم أم الكتاب أم لا يستطيع أن ينفذ إلى عالم أم الكتاب، أم أنه هذا علم يختص به الباري، علم اختصاصي بالباري عز وجل. النبي مع ما له من مقام لا يتمكن أن يمس عالم التكوين، عفوا أن يمس عالم أم الكتاب لا مجال لأن يمس، إنما أقصى ما عنده من قابلية وقدرة النبي ماذا يمس عالم آخر. شو نسمي العالم الآخر؟ نسميه عالم المحو والإخبار، عالم المحو والإخبار. هذا التفكير، هذا البحث الكلام يعالج المشاكل كلامية في علم الإمام والنبي. الرأي الذي يتبناه المرحوم الشيخ هو هذا، أن العلم الذي مودع في أم الكتاب لا يطلع على أم الكتاب إلا الذات المقدسة، وهو علم انفرادي بالذات المقدسة. هذا العلم الموجود في أم الكتاب لا يتبدل ولا يتغير، أصلا لا يتبدل ولا يتغير، وهو تنجيزي وليس بتعليق، وهو تنجيزي وليس بتعليق. وحتى الأنبياء غير قادرين على أن يصلوا إلى هذا العلم، وإنما أقصى ما عندهم من قدرة الأنبياء والأولياء أن يمسوا علم اللوح المحفوظ، عالم اللوح المحفوظ. عالم اللوح المحفوظ القضايا مأخوذة على سبيل القضايا الشرطية، يعني لما جاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع صحبته مع أصحابه ومر على شخص كان قد اتكى على حائط، ثم أخبر الأصحاب أنه هذا سيموت بعد ساعة وانصرف، حدث أمير المؤمنين عن هذه الواقعة على أساس اطلاع على عالم المحو الإخبار. بعد ساعة اجى أحد أصحابه شاف هذا ما مات، رجع معترضا على أمير المؤمنين، ها أنت أخبرتنا بذلك؟ قال أروح أسألوه في خلال هذه الساعة ماذا قدم من عمل، ثم اكشفوا عن هذا الجدار، هدموا الجدار وانظروا ماذا تحت الجدار. وراح أسأله قال له شو مسوي؟ قال أنا صدقت خلال هالساعة صدقت. كشفوا عن الجدار وإذا بتعبان تحت الجدار قد شنو؟ قد هلك. أمير المؤمنين حدث عن موت على أساس فيما لو لم يتصدق هذا الشخص، فهو إخبار صحيح على سبيل القضية الشرطية، عنوانها إن لم يتصدق هذا فهو هالك بعد ساعة. لكن هذا العالم لم يؤخذ في حقيقته التنجيز، وإنما أخذ في حقيقته الشرطية التعليقية، إن لم يتصدق فهو هالك. العدل لها شنو؟ وأما إذا تصدق فهو ليس بخالق. الله سبحانه وتعالى في عالم أم الكتاب يطلع على أنه هذا يتصدق أو لا يتصدق، ذلك العلم الانفرادي. طبعا بناء على هذه الفكرة علم الأئمة بالموضوعات ستكون علوم شرطية لا علوما تنجيزية، وبهذا نحل كثير من المسائل كلام. نعم أبو كلام
أن هذه العلوم الشرطية هل لهم القابلية في التعرف عليها لو رادوا؟ هي قضايا شرطية أم ليس لهم قابلية في, 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 في التعرف على القضايا الشرطية؟ وبعبارة الله احنا تفصلنا علم أم الكتاب قلنا علم اختصاصي بالباري وهو على سبيل القضايا التنجيزية. كتاب المحو والإثبات هو علم مذكور على سبيل القضايا الشرطية. النبي والأئمة يحدثون عن عالم المحو والإثبات إذ يمكن التوصل إلى عالم المحو والإثبات وعلوم الأنبياء والأئمة على سبيل عالم المحو والإثبات. قضايانا كلها على نحو الموضوعات الخارجية مو على نحو التشريع، مو يوم عالم التشريع بعدين نجي إلى عالم التشريع، لنتكلم في التكوينيات ولم أتكلم في التشريعيات. لي واحد يخلط هذا نسميه ملف الموضوعات، باب النسخ شو نسميه؟ ملف الأحكام. احنا الآن نتكلم في يا دائرة، دائرة البداء، البداء في الأمور التكوينية. حتى الشيخ الآخون نشوفوه راح يختلف عند المطلب، يقوم يحاول أن يجمع بين التشريع والتكوين، والحال الملف الثاني ملف تكويني، والملف التكويني خصوصياته تختلف. يعني عصمة أو علم النبي بالموضوعات بحث، وعلم النبي بالأحكام بحث بحث العلم بالتشريع والأحكام ذاك بحث آخر، انتهينا منه. الآن نتكلم في العلم بالنحو الثاني وهو علم الموضوعات. أكو إذن شنو عندنا؟ أم الكتاب إن عالم المحو والإثبات، أم الكتاب قضايا تنجيزية اختصاصية بالذات المقدسة تنجيزياتها، القضايا في عالم المحو والإثبات شرطيات، والأئمة والأنبياء يحدثون عن تلك الشرطيات غاية ما يظهرون ذلك الشيء، وإلا هي قضايا شرطية. إن لم يتصدق فهو هالك، إن لم يتوبوا قوم يونس فينزل عليهم العذاب، أما إذا تابوا فينزل عنهم العذاب. يبقى سؤال واحد، هل يمكن، هذا سؤال حساس، هل يمكن للنبي والأئمة أن يطلعوا على تلك الشروط أنها تتحقق أم لا تتحقق، أم أنها هذه محجوبة عنهم بالمرة؟ هناك رأيان. رأي يرى أن الأنبياء والأئمة محجوبة عنهم هذه الشروط، هم يعرفون الشرطيات ويعلمون أنها قضية شرطية لكنهم لا يعلمون تحقق الشرط أو عدم تحقق، وهذا يعبر عنه بحسب المصطلح بجهل النبي والأئمة بالموضوعات. جهل النبي والأئمة بالموضوعات مو أنهم يجهلون القضية الشرطية ولا أنهم يجهلون أنهم يتحدثون بشرطيات، وإنما يتحدثون بشرطيات مع علمهم أن هذا الشرط يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق، ولا يمكن الوصول إلى التعرف عليه إلا الذات المقدسة. وهذا معنى جهل الأئمة. الرأي الثاني أنهم هؤلاء جاهلين بالجهل الفعلي، ولكن لو أرادوا أن يطلعوا لاستطاعوا أن يطلعوا، غايته لأجل أن تبقى فيهم روح التسليم العالية والانصياع الكامل للذات المقدسة مع إمكانهم للتعرف أن ما يتعرف بإمكان من قبيل أقول لك امشي وياي، أنت تقدر تسألني وين أروح وأنا جاوبك باللحظة، بس أنت تقول أنا ما أسألك يا بليش أسأل، أريد أبرز ذروة انصياعي له، ذروة الانصياع بإمكاني، الطريق مفتوح ولكنني لا أسأله. ليش متسأله إذا أنت بإمكانك أن تتعرف؟ ليش متسأله؟ لأجل أن أحصل ذروة الانصياع. الرأي التحقيقي هو الثاني، ليس بمعنى أنهم عاجزين عن التعرف، وإنما هم لم يتعرفوا بسبب أن أرادوا أن لا يتعرفوا لتحصيل مصلحة أهم وهي مصلحة التسليم إلى الذات المقدسة. لذا أحيانا ما يقال في بعض الموضوعات أن الإمام الحسين أقدم على كربلاء قاصدا أن يهلك نفسه ونحو ذلك من الكلمات. كل هذه الشبهات وليدة على عدم معرفة علم النبي وعلم الأئمة بأي نحو يكونه. نعم، عندما نقول أنه قد حدثت الآيات وحدثت الروايات والتنبؤات على أن الإمام الحسين سيستشهد في واقعه، لكنه هذا كله إخبارات على سبيل القضية الشرعية مو على سبيل القضية الجزئية. لو بقى قوم أهل الكوفة على لجاجهم وعنادهم لاستشهد الحسين سلام، فذكرت هذه الأخبار بلسان القضية الشرطية. وهل كان للإمام الحسين له القابلية في أن يتعرف على هذا الشرط أم لا؟ الجواب نعم، له القابلية أن يتعرف على هذا الشرط، لكنه لم يتعرف. لماذا لم يتعرف عليه؟ وإنما لأجل أن يحصل ذروة الانصياع، ذروة التعبد إلى الذات المقدسة. نعم، كانت مؤشرات التحقق الشرطية كلش بدأت تلوح بالأفق، بدأ يخبر أصحابه بنحو القضية الشيء التنجيزي، لكنها لأن هذه القضية الشرطية لاقترانها بقرائن خارجية أوجبت حصول الاطمئنان لدى الإمام، مو بالعلم الغيبي، أنه هذه القضية الشرطية ستتحقق، فإخباراته في محلها صحيح، التنبؤات التي وردت من الأئمة والأنبياء في قضية الإمام صحيحة، وهذا معنى أنه علم النبي والأئمة. أرجو أن يكون واضح هذا الموضوع. الآن الشيخ، خرجنا كثيرا عن دائرة البحث، الشيخ شو يقول؟ الشيخ يقول أنه إحنا لا نعتقد في الملف التكويني بأن الذات المقدسة تعيش البداء، وذلك لأن البداء يلزم منه الجهل. إنما شنو يظهر في القضية التكوينية؟ إبداء، يعني أكو شيء كان قد خفي يبدى على، ليس التغير وإنما إظهار ما كان قد خفي عنه، ومن الواضح إظهار ما كان قد خفي عنهم لا محذور فيه، إنما الذي هو محذور فيه شنو؟ التغير في الذات المقدسة. فالملف الثاني نحن نرفض في عالم التكوينيات تغير الإرادة الإلهية، وإنما نقول أن الذي يجري في عالم التكوينيات إظهار ما كان قد خفي عليه. سبق سؤال واحد وألهي الملف، شنو سؤال واحد؟ إذا أظهر ما كان قد خفي عليهم لا يسمى بداء وإنما يسمى إبداء، بينما الروايات تحدث ماذا؟ بداء، وليس تحدث عن إبداء. هذا البيان، هذا المعنى المنتخب، لأن عندنا عشرات الروايات واردة في أنه الشيعة من أهم خصائصهم يقولون بماذا؟ البداء. البداء ينسجم مع التغيير ولا ينسجم مع الإظهار، فكيف والحال أنت صرعت والتزمت أن البداء بمعنى التغيير محال في إسناده للذات المقدسة، وإنما الذي هو مختفر ومقبول هو الإبداء والإظهار، فكيف عبرت الروايات بالبداء؟ هذا سؤال. المرحوم الشيخ يقول لقرب ظاهرة البداء مع الإبداء عبر بهذا اللسان بنحو التجول، فهذا الاستعمال وارد في الروايات لا على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل التجوز. هسه داعوية هذا التجوز هذا بعد ما دخل الشيء، لماذا حملوا أهل البيت الشيعة نحو مصطلح ربما يكون موجبا لأن الأعداء يطعنون به؟ هذا سؤال مهم ترى، وهذا ضريبة تحميل شعارات معينة موهمة، وبالتالي نتحمل تبعات هذا الشعار الموهم، والحال أننا لسنا مريدين له. هذا سؤال كلش مهم ما تعرض للشيخ هارون. لماذا حملنا أهل البيت شعار البداء الذي بمعنى التغيير بمعناه الحقيقي على ما اعترف به الشيخ الفراساني؟ لماذا أهل البيت حملنا هذا الشعار حتى عد من أهم معالم الهوية الشيعية ماذا؟ أنهم قائلين بالبداء، والحال لا يراد من البداء المعنى الحقيقي وإنما أريد منه المعنى المجازي. لماذا أهل البيت قاموا بهذه المعنى؟ هذا سؤال يستحق أن يذكر. ليش؟ هذا إن شاء الله قد أشير إليه في نهاية المقاطع. ولا بأس، وصلنا لهذه العبارة، ولا بأس بصرف الكلام هذا يا أخوان شنو؟ بحث مجمل عن مباحث الناس وبحث مجمل عن مباحث البداء. ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ وفي البداء، مع فارق النسخ عن البداء أن الناس في عالم التشريع والبداء في عالم التكوين. فاعلم أن الناس وإن كان رفع الحكم الدائم الثابت، لكن رفع الحكم الدائم رفعا شنو؟ إثباتا. شنو نسميه؟ صراع في عالم الإرادة الاستعمالية، لا صراع في عالم الإرادة الجدية. وإن كان النس، حقيقة النس عندنا رفع الحكم الدائم المستمر إثباتا لا ثبوتا، وإلا ثبوتا فهو غير مستمر في حين ولادة الدليل المنسوب، إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا. يعني شنو دفع الحكم ثبوتا؟ يعني على مستوى عالم الثبوت هو ليس بدائم وإنما هو مقيد بحسب عالم الواقع. هذا الحكم مؤقت وليس بدائم في عالم تشريع الخطاب الأول. الإرادة الجدية للمتكلم كانت على الحكم المضيق، وإن كانت الإرادة الاستعمالية على نحو الحكم الدائم، مفارقة الإرادة الجدية عن الإرادة الاستعمالية. فالإرادة الجدية على التضييق، والإرادة الاستعمالية على التوسع والاستقرار. شوف العبارة، إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتان وإنما اقتضت الحكمة. يا بليش صارت المفارقة؟ ليش صارت المفارقة؟ بين الإرادة الجدية على التضييق وبين الإرادة الاستعمالية على الاستمرار. ليش؟ يقول الحكمة تقتضي ذلك. وإنما اقتضت الحكمة إظهار، مو انعقادة، إظهار دوام الحكم أي استمرار. طبعا هذا فيما لو كان بعد وقت العمل واستمراره، أو إذا ما في عمل بدل ما إظهار دوام الحكم واستمراره، شو نعبر بدل العبارة؟ أو أصل إنشائه وإقراره، يعني بلا أن يكون في البين نكهة العمل. جيد. فإذا في على مستوى الإرادة الاستعمالية أظهر دائما، أظهر دائما، مع أنه بحسب الإرادة الجدية ليس للحكم قرار واستقرار ودوام. طبعا قرار هذا بالنسبة إلى ما بعد عندما يكتنف العمل، أو ليس له دوام استمرار فيما لو كان قبل العمل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادق، الصادق يعني المظهر، الصادق للشرعي، ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم يعني في دائرة العمل، أو استمرار الحكم مع اطلاعه على حقيقة الحكم. يعني شو بدي نقول؟ نقول ترى إذا افترضنا، اسمع شوية بحكي مطلب، إذا افترضنا أنه في باب التكوينيات احنا قلنا قد لقائل أن يقول أن الشرط غير مطلع عليه النبي والأئمة كما هو رأي في المسألة، إما لعجزه عن الاطلاع أو أنه لأنه هو لا يريد أن يطلع، هذا في التكوينيات نقوله، أما في التشريعيات فهو يطلع جزما. تفهمتم شددوا؟ فرق عالم النسخ عن عالم البداء. عالم النسخ القضية الشرطية شرطها بيده، بيد النبي، ومطلع عليها، عليه، على الشرط، فهو متمكن منه وعارف به معرفة فعلية حقيقية خارجية. أما في الموضوعات الشرط قلنا شنو؟ شهادة الإمام الحسين، إما لا يتمكن من الاطلاع عليه كما هو رأي بعضه، أو على رأينا هو يتمكن من الاطلاع عليه لكن لم يتعرف عليه لأنه يريد أن يحوز على مرتبة أعلى وهي مرتبة التسليم إلى الباري عز وجل. ففارق الناس لذا شوف تعبيره كلش كان تعبيره في محله، أنه لا يقاس هذا بذلك. شوف العبارة، ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع الاطلاع على حقيقة، مع اطلاعه النبي على حقيقة الحال، هنا مطلع الحال مو جاهل الحال، مو مثل البداء، وأنه ينسخ بالمستقبل، يعني وأنه مطلع على أن هذا الحكم سيكون منسوخا في المستقبل، وأنه ينسخ بالمستقبل، أو مع على عدم اطلاعه على ذلك لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه. ومن هذا القبيل راح هاي العبارة قلت مضرة. ليش مضرة؟ ليش مضرة هاي العبارة؟ احنا وين كنا نحكي؟ في عالم التشريع. قلنا في عالم التشريع جزما حتما والله ان النبي مطلع على الشرع، بينما جد العبارة شنو؟ قالت اما يكون مطلعا واما ان يكون غير مطلعا، او حالنا ان النبي ربما في دائرة الناس قد يكون هم ايضا غير مطلع. قلنا كلا ثم كلا ثم كلا، النبي في عالم التشريع جزما مطلع. فالقضية عنده مو قضية شرطية وإنما بالغ مرتبة التنجيزية في عالم التشريع. نعم أكو كلام وين؟ في عالم التكوين، هل أن النبي مطلع على الشرع أم لا؟ لذا هو رح يمثل بهذا، أو مع عدم اطلاعه على الشرط لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك، لأن علمه سيكون في دائرة اللوح، في دائرة المحو والإثبات لا في دائرة أم الكتاب. ومن هذا القبيل شوفوا النظير والمثل راح يمثله بالتكوينيات مو بالتشريعيات. ومن هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل، وأنا قلت أو مع عدم اطلاعه، فيه عدم اطلاعه لعجزه أو لتسليمه، والرأي المختار ماذا؟ لتسليمه. يعني بس الآن أنا أدل بس 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 بس, بس أدق الدقمة، أدري إيش قد أكو فلوس تطيقني، بس آخذي وخليهن بجيبي للمبالغة في تكريمك واحترامك، لأنه إذا حسبتهم قد فيه ركة، بينما لما آخذهن وأقبلهن وخليهن على عيني هذا معنى شنو؟ منتهى شنو؟ التسليم لك والوقار لك. علم هذا هو يحفظه لأنه يحل لنا مشاكل، أنه علم النبي والأئمة هم فهما من واد واحد بالأحكام، ليس فيه أدنى شائبة عدم المعرفة. أما في الموضوعات بلحاظ الشرطية لا شائبة عندهم، بلحاظ الشرطية لا، وهم يطلعون أنهم هذه قضية شرطية ويعلمون أنها مشروطة بشرط، لكنه هل يعرفون الشرط أم لا؟ أكو خلافهم، بعضهم يقول أنه عاجز عن التعرف على الشرع لأنه علما اختصاصي للذات المقدسة، والرأي الثاني هم ليسوا بعاجزين وإنما لم يريدوا أن يتعلموا لمصلحة الكسر والانكسار، لمصلحة أهم من ذلك المصلحة. وحيث عرفت أن النص بحسب الحقيقة يكون دفعا لا رفعا، وإن كان بحسب الظاهر رفعا فلا بأس به بالنص مطلقا. مطلقا عشان على رأيه راح يبين رأيه، أي ولو كان قبل حضور وقت العمل. ليش؟ لأنه القول بالنص لا يلزم منه أي محذور لعدم لزوم البداء المحال في حقه تعالى بمعنى بالمعنى المستلزم لتغيير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهتان، ولا لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ، فإن بيان الإشكال فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه، وإلا امتنع الأمر به. ودفع الإشكال لأن الفعل أو دوام الفعل لم يكن متعلقا لإرادته، فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير إرادته. ولم يكن الأمر، هذا جواب الإشكال الأول، لا يلزم تغيير في الإرادة الإلهية. ودفع الإشكال الثاني، ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة، وإنما كان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عن حكمة ومصلحة. وأما البداء في التكوين أصلاً نشوفه. الحمد لله رب العالمين. المباحثة ستكون إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. احنا نلتمس الأخوة الدعاء الأسبوع القادم بأكمله المباحثة معطلة إلى يوم السبت، لا يوم الأحد، إلى يوم السبت بعدي إن شاء الله نكون في خدمة الأخوة. أنا كان بودي أن أفرض قصة في الحديث عن أهمية عبادة الأسبوع القادم وفرصة الأسبوع القادم، بس أكتفي برواية واحدة جدا، أنه شخص إجا إلى النبي إلى الإمام سلام الله عليه عفوا، قال له أنا رحت 19 حجة. الإمام قال له روح حجة أخرى حتى يصير 20 حجة لعلك تنال ثواب زيارة الحسين. حينئذ أظن بس هالمقدار من الرواية بعد كافي في محركيتنا في ضرورة التواجد عند قبر الحسين وزيارة الحسين في ليلة عرفة. زيارة عرفة لها خصوصية في واقعنا الشيعي. أدبيات من نعم الله علينا ننتمي إلى مذهب كله ترى، في الدعاء ترى، في العقائد ترى، في الفكر ترى. اليوم إحنا ملزمين أن نلتفت إلى أنفسنا وأن نقوم بدور ترويض النفس والتقرب إلى الذات المقدسة الإلهية عن طريق دعاء عرفة. الإمام الحسين قد أنعم علينا بنعم، ومن جملة ما قدمه لنا من نعم هو دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة. دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة. أتمنى للجميع أن يظهر بمظهر الداعي حينما يقوم بالدعاء، ينقطع عن علائق الدنيا، يخرج بحالة الفجع والبكاء، يظهر تحت السماء يناجي رب كما ورد في الآثار أنه يتذكر عرفات يوم القيامة. هذا الدعاء من شؤوناته ومن خصوصياته الخاصة به أن الداعي يؤدب نفسه ويلقن نفسه ويحدث نفسه على أنه إذا خرج إلى عرفات الدعاء أن يخرج مفجوعا واحد، وأن يحدث نفسه أنه واقف بين يدي البارئ عز وجل كوقوفه في يوم القيامة. دعاء عرفة لعله إذا استطعنا أن نؤديه بآدابه إلى أقل يعطينا غذاء روحي وعصمة روحية تكفينا لمدة سنة. أتمنى للجميع من الآن شلون الإنسان يتثقف لما يجي يروح الحج يطلب براءة دمه، ويطلب أنه شو نسوي، شنو أسأل شو أسوي يا محاودين، الآن أنا راح أروح إلى قضية مهمة، شنو المطلوب مني، شنو العمل اللي أقدمه. أتمنى من الآن من هذه اللحظة إلى ساعة الدعاء أن يكون عندنا هم شاغل جدا، ماذا نفعل في يوم هذا؟ نؤدب أنفسنا من الآن. صيام يقتضي أنصوم، استغفار يقتضي نستغفر، ذكر يقتضي نفسه، طلب البراءة الذمم من الآخرين طلب براءة الذمم من الآخرين حتى أنال الأثر من هذا الدعاء. والحمد لله رب العالمين.
الله.